السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم أجمعين، وبعد، أهلا بكم في هذه الحلقة من حلقات مسالك الشيطان إلى قلب ابن آدم. الحقيقة كلامنا كان بالأمس أو في الحلقة التي مضت عن الحرص على الولد. نحن عرفنا أن الشيطان له مسالك عديدة، وهذه المسالك هناك مستك رئيسي، ومن خلال هذا المستك الرئيسي تتشعب المداخل إلى قلب ابن آدم. يعني الشيطان يعني إذا وصل من خلال هذا المستك إلى القلب، فهو بعد ذلك يحاول أن يتشعب، يدخل من كل اتجاهات من خلال هذا المستك. ذكرنا المستك الأول الحسد وعرفناه، ثم انتقلنا إلى المستك الثاني وهو الحرص، وعرفنا أن الحرص منه ما هو محمود ومنه ما هو ذميم، وعرفنا أنواع هذا الحرص، ومنه الحرص على المال وكيف يدخل الشيطان الإنسان من خلال الحرص على المال. ثم انتقل الحديث عن نوع جديد من الحرص ربما لم نكن نأخذ بالنا منه، وهو موضوع كلنا واقعين فيه، وهو الحرص على البقاء. قلنا الحرص على البقاء له صورتين، إما أن يحرص الإنسان أن يعيش طويلا، وذكرنا القرآن الكريم بيتكلم عن موضوع الدنيا والآخرة إزاي، وعرفنا أن الدنيا والآخرة فيه ارتباط وثيق بين الاثنين، ونحن كمان محتاجين الدنيا مع الآخرة. بعدين الحرص بقى على الولد. الحرص على الولد بقى له صور عديدة جدا. واحد حريص على الإنجاب، يعني هو بيخلفش خالص، فهو بيدور بقى على الإنجاب بأي صورة من الصور، يبحث عن العمليات، يبحث عن كذا، يبحث عن طريقة إنجاب معينة، يبحث عن كذا وكذا. واحد تاني عنده أولاد كل حاجة، لكن هو محتاج يجيب ولد ذات مواصفات معينة، فبيدور بقى يعمل المواصفات المعينة ديك، عايز عينيه خضرة، شعره أصفر، مش عارف شكله إيه، كذا كذا كذا، كلام من هذا القبيل. ده نوع من أنواع الحرص، وده انشغال، انشغال عن ربنا سبحانه وتعالى بالولد. يعني الانسان بينشغل عن الطاعة وعن العبادة، واحنا عرفنا ان مقصد الخلق ومقصد المجيء هو طاعة الله تبارك وتعالى. يعني احنا جايين في الدنيا دي عشان نطيع ربنا سبحانه وتعالى، عشان عبادة ربنا سبحانه وتعالى. قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. في نوع بقى من انواع الحرص على الولد غريب جدا من نوعه، وهو ان يكون الانسان عنده الابناء لكن عنده الحرص على الاولاد. يعني واحد ما عندوش خالص عنده الحرص ان يجيب، واحد عنده اولاد وحريص برضو على اولاده، لدرجة ان الحرص على الابناء وصلوا لمرحلة من الجهل، ومرحلة من الغباء، مرحلة من الظلم، مرحلة من يعني من التخلف. واحد تاني عنده بنات ولكن هو محتاج صبيان، فالكلام ده وصله لمرحلة برضو من يعني مراحل يعني متقدمة كمان من الظلم. واحد آخر عنده أولاد ذكور لكن هو بيتمنى أن تكون عنده بنت، ودول طبعا قليل جدا من هذا الكلام. قلنا امبارح أن ربنا قسم هذه العطية على أربعة أقسام، فأعطى الله سبحانه وتعالى لسيدنا لوط البنات، وأعطى لسيدنا إبراهيم الذكور، وأعطى للنبي عليه الصلاة والسلام الذكور والإناث، وجعل الله تبارك وتعالى بحكمته وبقدرته يحيى عقيما. الآية بقى اللي احنا توقفنا عندها وقلنا يعني نتمعن الآية ونشوف قد ايه ان العقم ده كان شيء غير عادي، يعني كان يعني حاجة غريبة قوي. يعني لما يكون عندك مثلا مجموعة من الأبناء وكده، وبعدين تلاقي نفسك انت مهتم بشخص واحد دون الآخرين. لما يكون انت مثلا مدرس في مدرسة وقدامك 30 طالب، منهم واحد انت مهتم بيه، واخد بالك من حركاته، واخد بالك من كذا، واخد بالك من كذا، ده اكيد انت معجب بيه، اكيد انت بتحبه، اكيد انت يعني في حاجة بينك وبينه كده، ارتباط وثيق بينك وبينه، اكيد هو انسان مؤدب، اكيد كلام من هذا القبيل. كذلك حال العقيم. العقيم ده واخد حاجة كده مختلفة تماما. ربنا يقول في الآية ايه؟ يقول: لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء. يعني ربنا سبحانه وتعالى يخلق ما يشاء كيفما يشاء وقتما يشاء، مش حد يقدر يقول له أنت ليه بتخلق كذا أو ليه بتعمل كذا، يخلق ما يشاء. يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور، أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما. هنا القصة دي بتاع الهبة. أولا الإنجاب هبة من الله سبحانه وتعالى. يعني إيه هبة؟ يعني حاجة ربنا بيتفضل عليك بيها، يعني حاجة ربنا سبحانه وتعالى بيديها لك، يعني حاجة ربنا سبحانه وتعالى بيهبها لك، فليس مفروضا على الله تبارك وتعالى أن يعطيك أو لا يعطيك، إنما دي هبة من الله سبحانه وتعالى. إذا أنت في الأصل ما عندكش ولا تملك ولا تجرؤ ولا تستطيع أن تنجب، إنما أنت عشان تنجب ده هبة من الله تبارك وتعالى. ربنا سبحانه وتعالى خلق الناس كلهم عندهم الخاصية بتاعة الإنجاب، يعني كل الناس تقدر تخلف، كل الناس عادي ما فيش أي مشاكل خالص، فكل الناس متساوية في كيفية الخلق، لأن كل واحد نزل من بطن أمه سليم كامل. حتى الإنسان اللي هو الأعمى برضو نزل كامل ونزل سليم وعنده عدستين وعنده عينين وعنده كل حاجة، لكن الله تبارك وتعالى منع عنه البصر. دي حاجة بقى في علم الله سبحانه وتعالى، ودي حاجة بقى عند ربنا سبحانه وتعالى، كأني ده شخص ربنا سبحانه وتعالى بيلتفت له دون الآخرين، قال له أنا في الحتة دي همنع عنك الحكاية دي وهشوفك بقى أنت هتعمل إيه. ما احنا كلنا ملك لله وكلنا عايشين شوية صغيرين ومروحين، اللي فيه عين واللي ما فيهوش عين، اللي فيه بصر آسف أو اللي ما عندوش بصر، اللي عنده سمع واللي ما عندوش سمع، اللي عنده إحساس واللي ما عندوش إحساس، يعني أصلا عنده أمراض مثلا تجعله عدم الشعور بالإحساس وخلافه. يعني كل حاجة من دي ربنا اداها للإنسان، ويعني نزل إنسان كامل، ولكن بعد ما نزله منع عنه بقى ديك أو منع عنه دي. فالناس الممنوعين، وطبعا الجملة اللي بتتقال محرومين، ودي طبعا كلمة يعني ما تصح أصلا، إنما لأن ربنا حتى ما قالهاش في القرآن الكريم، حتى ربنا ما قالش المنع إنه بيمنع، وهنعرف دلوقتي. الناس الممنوعة عن الكلام ده اتمنعت عن الكلام ده لأن ربنا ملتفت ليهم، ربنا واخد باله منهم، ربنا سبحانه وتعالى شايفهم، ربنا بيتطلع عليهم سبحانه وتعالى، خصهم من بين العباد فمنعهم، لأن خلاص هو على الطبيعة كل الناس هتخلف كل الناس تعيش عادي، لكن اللي هيجي ما يخلفش يبقى ده محتاج ان يبقى فيه رعاية معينة عشان ما يحصلوش الإنجاب. فده موضوع محتاجين بس نفكر فيه بدماغنا بقلبنا، محتاجين نفكر فيه بالعقل، تفكر في آيات القرآن الكريم. فالإنجاب هبة من الله، دي نمرة واحد. ولما قال هبة عشان يقولك لو اداك بنت زي اداك ولد، انت ما تقدرش تجيب لوات ولا تجيب حتى رجل، ما تقدرش تعمل حاجة من دي، لكن ربنا سبحانه لما يهبك يبقى دي هبة من الله. يبقى معنى ذلك ان كلما اعطاك الله شيئا وجب عليك ان تسجد لله شكرا على ما اعطاك اياه. اداك ولد متخلف، اداك ولد مريض، اداك بنت مش عارف مالها، اداك مش عارف ايه، اي حاجة ربنا اعطاك اياه فهي هبة من الله، وجب عليك ان تسجد لله شكرا عليه. حتى لو جبت ولد وبعدين طلع متخلف عقليا، ايه المشكلة؟ ولا حاجة، ده بالعكس، ده دي هبة من الله. ربنا اداك دي، قالك انا هديك الهدية دي، ما ينفعش نرد هديه ربنا ولا نقول له لا. طب لو كان عاقل، طب لو كان كويس، طب لو كان جميل، طب لو كان ابيض، طب لو كان اسمر، طب لو كانت عينيه مش عارف ايه، كل ده ما ينفعش. ما ينفعش، هبه الله وهبك هذا حتى ينظر اليك ما انت فاعل في هذه الهبه، ماذا انت تصنع في هذه الهديه، يا ترى انت هتعمل فيها، هتحتفظ بيها، هتحافظ عليها، ولا انت هتعمل ايه. هنا في الايه قال ربنا يهب لمن يشاء اناثا، فقدم الله تبارك وتعالى الاناث على الذكور. لو بصينا على شكل الآية من حيث الترتيب هنلاقي ربنا جاب الأدنى عددا، فالأكثر فالأكثر، فقال يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور، باعتبار أن الذكر عليه تحمل كبير جدا، وأن هو المفروض أنه بيشمل هذه الأنثى، فصار هو الأكثر عددا منها، لأن اداله في الميراث قد اثنين. ليه؟ لأنه بيرعاها، لأنه الرجل بيرعى أربعة، يرعى أخته ويرعى أمه ويرعى زوجته والأم، يرعى الأم ويرعى الأخت أخته ويرعى زوجته ويرعى بنته، أربعة. فالرعاية دي مهمة جدا، فعشان كده إدى للراجل يبقى أكتر من المرأة، لأن هو بيرعاها، لأن الأخت تاخد معاك نصف ما تاخد في الميراث، وبعد ما تاخد هي حقها في الميراث أصبح عليك أنت حق أنك تساعدها تاني. ما الحكايه مش النص والربع وخلاص، لا، ده موضوع مرتب ترتيب جامد جدا. فهنا الحكايه ان فجاب الذكر بعد الانثى عشان هو الاكثر عددا فين في حال الميراث، وهو المسؤوليه عنده، فجاب الاول، بعد كده جاب الذكر، بعدين جاب الاكثر عددا، يهب لمن يشاء اناثا ويهب لمن يشاء الذكور، او يزوجهم ذكرانا واناثا ويجعل من يشاء عقيما، يعني او يزوجهم ذكرانا واناثا، ادي لما يجيب ولد وبنت ادي الاثنين مع بعض يبقى الاكثر عددا، ادي حاجه. الحاجه الثانيه ان ربنا ذكر الانثى في الاول لان الانثى هي السبيل الاكثر وصولا الى الجنه من الذكر، يعني لما يديك بنات يبقى ده سبيل يوصلك للجنه اكتر، ما هو ده المقصد. احنا جايين في الدنيا دي ليه؟ عشان عباده ربنا، وهنعبد ربنا عشان في الاخره تحصل على الايه، على الجنه. قال وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت لمين؟ للمتقين. والمتقين دولك مين؟ اللي هو كان الهدف الأسمى والمقصد الأول من كل العبادات، الصيام، كتب عليكم الصيام وكما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، الحج عشان التقوى، الصلاة عشان التقوى، كل عشان التقوى. فكأن انت بتعمل اعمال عشان تتوصل للتقوى والتقوى تدخلك الجنة. طيب بص هو يروح يجيب لك حاجة برة خالص، يروح يجيب لك البنات عشان دولك يدخلوك الجنة. في الحديث حديث الرسول عليه الصلاة والسلام من كان له ثلاث بنات فصبر عليهن وأطعمهن وسقاهن وكساهن من جدته، يعني من عرق وتعب وشقاه، كن له حجابا من النار يوم القيامة. اللي عنده ثلاث بنات، يعني انت متخيل الموضوع؟ واحد عنده ثلاث بنات او ثلاث اخوات او بنت واختين، يعني المهم له في هذا الطيار، وقاعد يحافظ عليهم ويأكلهم ويشربهم ويطعمهم ويكسوهم ويعلمهم ويحافظ على رعايتهم، دولك يدخلوا الجنة اقرب من الذكور. ما قال الرسول عليه الصلاة والسلام ان ربنا اعطاله الذكور هيدخلوا الجنة بالذكور، ما قالش كده خالص، انما قال على البنات. ليه؟ ما هو ترغيب عشان خاطر كان شأن المرأة وعشان كان حلها مش عارف. أبدا، حال المرأة لم يعتدل إلا في الإسلام، وده موضوع طويل ما هو مجالنا الآن هتفكروا لك. لكن لما نيجي نحكم على حاجة لازم نعرف كل حيثياتها. طب المرأة زمان كانت عاملة إزاي؟ عند اليهودية كانت عاملة إزاي؟ عند النصرانية كانت عاملة إزاي؟ كانت عاملة إزاي الأول؟ وبعدين لما جه الإسلام عمل معها إيه؟ إحنا ما ناخدش الكلام على دلوقتي، على الوضع الحالي اللي إحنا موجودين فيه دلوقتي. دي حاجة. فده لما حصل الكلام ده فربنا سبحانه وتعالى بين لنا انه بيعطي الاناث وقدم الناس على الذكور لهذا التفضل الكبير ولان هم سبب في دخول الجنة. بعدين لما جه عند العقب بقى قال ويجعل من يشاء عقيم. لما ربنا يجي يتكلم على الحرمان يعبر عن الحرمان بلفظ بمعنى المنع، يعني لما يقول هحرم يجيبها بمعنى المنع، ويعبر عن المنع بلفظ الجعل اللي هو التحويل، يعني حاجة كانت موجودة وتم التحويل. زي واحد معاه ريموت دلوقتي كنترول وقاعد قصاد التلفزيون، يمكن أن يحول من هذه القناة إلى قناة ثانية، يبقى ده تحويل. إيه الحكاية؟ حكاية إن الجهاز اللي قدامه هو مهيأ وفيه كل حاجة، في كل القنوات الحلوة والوحش، في المشايخ وغير المشايخ، في اللي لابسين واللي مش لابسين، في كل حاجة، هو مهيأ في كل الحكاية دي، وانت معاك الريموت اللي في ايدك وانت بتقدر تحول. التحويل ده جعل. يعني ايه جعل؟ يعني انت منعت هذه الصورة التي تظهر امامك الان وحولتها الى صورة اخرى متوفرة في مكان اخر. ده مثال على التقريب. بص بقى القرآن يقول ايه؟ ما يقولش ويمنع الاناث والذكور ممن يشاء، ما قالش كده. لما يقول لي لا يملك السماوات والارض يخلق ما يشاء، يهب لمن يشاء اناثا ويهب لمن يشاء الذكور او يزوجهم ذكرانا واناثا، مش قال بقى ويمنع ممن يشاء، لا، قال ويجعل من يشاء عقيمة. الجعل جاب بمعنى المنع، يعني يمنع عنه الإنجاب فيصير عقيم، يعني ملوش ولد. دي معناه ايه؟ معناه ان ده تحويل، يعني كأن الله تبارك وتعالى ينظر الى العباد كلهم في جملة واحد، كأن كده تشبيه، ثم يخص من بين هؤلاء العباد نظرة فاحصة لشخص، فيبقى الشخص ده اللي عنده اللي عنده كل كمالات الانجاب، بيتجوز وعنده قوته وعنده كل حاجه تمام، ولكن عندما يخلق فيه ذاك المني الذي ياتي منه الولد، الله تبارك وتعالى يحول هذه الخاصيه بتاعه المني، بدل من ان يكون فائدته الانجاب الله يجعله لا ينجب. فكان فيها لفته، كان فيها حاجه، يعني حاجه فيها خصوصيه، كأن فيها نظرة معينة من الله تبارك وتعالى. فهنا دي حاجة لازم ناخد بالنا منها، يعني الشخص ده في حاجة ربنا عايز يقول له، عايز يبعت له رسالة، عايز يقول له مش رسالة بقى يعني انت عاصي، ولا عايز يبعت له رسالة يقول له يعني انا ليه رغبة ان انت تبقى كده، انا عاوزك انت تبقى متفرغ لي، انا عايز قلبك ما ينشغلش الا بي انا، لان انا بحبك انت. انت متخيل الموضوع؟ مش عايز اشغلك، مش عايز افتنك لا بالواد ولا بالبنت ولا باي حاجه، مش عايز اتعبك، مش عايز ارهقك، مش عايز ارهقك، مش عايز اتعبك، انا عايزك كده، عاوزك كده. سمعت الله، احنا ملك ربنا وصنعت ربنا، فهو عايز دي كده سبحانه وتعالى. الله يريد هذا بهذا الشكل والله يريد هذا بهذا الشكل. يبقى خلاص بقى ما نقعدش احنا نتدخل بقى فيما لا يعنينا. يبقى هنا يجعل بمعنى يمنع، والقران الكريم يعني في قمة الـ يعني أدب الحوار، في عند المنع يقول يجعل، لما يقول لو نشاء لجعلناه إيه حطاما، لما يقول للناس بتوع الزرع وبتاع ربنا يقدر سبحانه وتعالى يمنعكم من أنك تستمتعوا بالزرع ده، فما يقولوش كده، يقولهمش كده، يقولهم لو نشاء لجعلناه حطاما، احنا ممكن نقلبه نحوله بدل ما هو صالح يبقى فاسد في لحظه واحده. ويجي عند ما يقول لو نشاء جعلناه اجاجا، احنا ممكن بدل ما هو ماء عذب لا احنا ممكن نحوله نخليه ماء مش عذب وماء ما يتشربش وماء كذا وماء كذا. فالتحويل ده بايد مين؟ بيد ربنا سبحانه وتعالى. فالانسان نزل كاملا ليس ناقصا وليس فيه عيب، لا عيب الخلقين ولا خلقي، مفيش عيوب خالص، انما كامل تمام الكمال. ولكن الله تبارك وتعالى حينما خلق فيه ذاك المني الذي من اجله ياتي الولد، الله تبارك وتعالى حول هذا المني وجعله مني غير صالح للانجاب، لان هذه حكمه الله تبارك وتعالى التي يريدها من العبد. يبقى دي تاملات في الايه نفسها، يابوا لمن يشاء اناثا ويابوا لمن يشاء الذكور او يزوجهم ذكرانا واناثا ويجعل من يشاء عقيما. فكلمه يجعل ادت معنى تاني خالص، غيرت الموضوع تماما، خلت ان ربنا سبحانه وتعالى بيقول لنا لا ده انا واخد بالي قوي 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 من الشخص ده اللي ما بيخلفش، واخد بالي منه قوي ومهتم بيه جدا وبتكلم عليه هو لوحده، مركز عليه قوي. فده كلام يعني مهم جدا ناخد بالنا من الحكايه دي. فدي كانها هبه من الله تبارك وتعالى، كان اللي اداله الانثى واداله الذكر دي كانت هبه من الله سبحانه وتعالى، وكان اللي ربنا جعله عقيم ده خلاه في كوم لوحده. فشوف خلاه اعلى درجه واعلى منزله ممن اعطاهم. مش احنا قلنا الايه الشكل بتاعها بيقول ان هي بتبدا من الادنى للاعلى، فالاعلى اهو بدا اهو، يا ابو لمن يشاء اناثا ادنى عددا يعني، ويهب لمن يشاء الذكور اللي هم بالاكثر عددا، يبقى دي الانثى، بعد منها الذكر اللي هو بالاثنين يعني عليهم ينفق على الاثنين او ياخذ ميراث زي الاثنين، او يزوجهم ذكرانا واناثا ويخلي او عنده ولد وبنت، يبقى عنده بنت بس او عنده ولد بس او عنده ولد والبنت، شوف الاعلى فالاعلى فالاعلى. وبعدين جاب الاعلى من ده كله يجعل من يشاء عقيم. ليه؟ لانه اداك الولد عشان يساعدك على الطاعه، اداك البنت عشان تساعدك على الطاعه. طيب ممكن البنت والولد يكونوا سبب ما يساعدوكش على الطاعه، بل يخرجوك من شعورك، بل يخلوك انت من اجهل الجهلاء، بل يخلوك انت من اظلم الظالمين. فكانت الحكايه مش مظبوطه. جاب بقى الاعلى بقى من كده خالص، انه يجعل من يشاء عقيما، اي الذي هو بمفرده، كان الذي بمفرده عقيم عند الله عز وجل افضل بكثير ممن انجب ملايين البشر. فهمنا ولا لسه؟ انا معاك في الايات اهي درجه بدرجه. تقسيم الخلق بقى اربعه. انا بقول الكلام ده كله ليه؟ عشان عايز اعرفك ان الشيطان لما بيدخل يشغلك، احنا لسه هنجيب المسلك ازاي، بس ناخد جزء نقطتين مهمتين قبل ما نجيب المسلك. ربنا خلق آدم من التراب، لا من ذكر ولا من أنثى، خلق حواء من ذكر بلا أنثى، وخلق سيدنا عيسى من أنثى بلا ذكر، وخلق باقي البشر من ذكر وأنثى. شوف تقسيمات الخلق آدي الأربعة. طيب إنسان لما بيخلف ذا ساعات بيجيب ذكر ساعات بيجيب أنثى، إمتى يجي الذكر ولد وإمتى يجي أنثى بنت في الإنجاب؟ حتة مهمة قوي، إني يعني شبه العلم المرأة بالأرض الصالحة للزراعة، أرض صالحة يعني مهيئة لكذا، لكن طول ما الأرض دي ما فيهاش مية، ما فيش مية نزلت عليها، خلاص هتفضل كأنها أرض موات ميتة. فإذا أنزلنا عليها الماء إيه اللي حصل؟ اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج. يعني ساعة تنزل مية الدنيا تتغير، حكاية تبقى تتعدل، الأرض تزرع وتبقى تمام التمام وآخر حلاوة. الماء دي لو نزلت من السماء وانت حاطط البذور في الأرض، حاططها مثلا قمح، هل تتصور انت ان القمح ده هيطلع لك ذرة؟ لا، هيطلع لك قمح. طب انت حاطط ملوخية تطلع لك بامية؟ لا، هتطلع لك برضو ملوخية. فانت عامل ومجهز كل حاجة ومستني المطر، جه المطر من عند الله تبارك وتعالى، يبقى خلاص الحكاية كذلك. كذلك الحال في المرأة، المرأة هي يعني وعاء لهذا الأمر. فإذا الإنسان حدث مثلا الجماع بين رجل وزوجته، بيحصل عدة حاجات، إما أن يسبق ماء الرجل ماء المرأة، وإما أن يسبق ماء المرأة ماء الرجل. هذه مسألة. طيب إذا سبق ماء الرجل ماء المرأة، إما أن يعلو عليه، وإما أن يعلو ماء المرأة على ماء الرجل الذي سبق. طيب هذه مسألة. مسألة الرابعة، أن يسبق ماء المرأة ماء الرجل، وقد يعلو ماء الرجل على ماء المرأة بعد السبق، أو قد يعلو ماء المرأة مع السبق على ماء الرجل. كلام علمي دقيق جدا، وأنا دقيق معاكم قوي فيه عشان ناخد بالنا. هجيب الحديث ونبدأ نشرح. بيقول النبي في الحديث إذا سبق ماء الرجل ماء المرأة أذكرا، وإذا سبق ماء المرأة ماء الرجل آنثا. خلاص، في حديث تاني بقى إذا علا ماء الرجل ماء المرأة أشبه الولد أعمامه، وإذا علا ماء المرأة ماء الرجل أشبه الولد أخواله. دول أربع نقط. إذا ماء الرجل سبق ماء المرأة يبقى اللي جاي ذكر، ده من حيث النوع جنس. طيب ماء الرجل لما سبق عمل ايه؟ بقى ولد ذكر. طيب ماء الرجل على بعد السبق على ماء المرأة في الرحم يبقى ده ولد ويطلع شبه اعمامه. طيب ماء الرجل سبق لكن على ماء المرأة عليه، لكن كان السبق لماء الرجل، يبقى ولد شبيه لاخواله. في النوع لسه دي نعكس بقى، سبق ماء المرأة أصبحت بنت، فعلى عليه ماء الرجل، يبقى كده أصبحت إيه؟ بنت شبيهة إيه؟ بأعمامها. سبق ماء المرأة ماء الرجل، يبقى كده بقت إيه؟ بقت بنت، فعلى ماء المرأة على ماء الرجل فأصبحت شبيهة لأخواله. خلاص فهمناه ولا لأ؟ يبقى قد يكون ولد شبيه لأخواله، قد يكون شبيه لأعمامه، قد يكون بنت شبيه لأخواله، قد تكون شبيه لأعمامه. جه ولد إمتى؟ لما سبق ماء الرجل. جت بنت إمتى؟ لما سبقت ماء المرأة. جه شبيه كل منهم شبيه لأخواله إمتى؟ لما على ماء المرأة ماء الرجل. جم أشباه لأعمامه إمتى؟ لما على ماء الرجل ماء المرأة. خلاص شفنا المسألة دي. فالمسألة دي بقى مين اللي خلي السبق يجي الأول؟ مين اللي خلي ماء المرأة يعلو على ماء الرجل؟ ومين اللي يخلي ماء المرأة تعلو على وماء الرجل يعلو على ماء المرأة؟ مين؟ ربنا. ولا تقدر تعمل حاجة، ولا هي تقدر تعمل حاجة، ولا حد يقدر يعمل أي حاجة في الموضوع ده. قصة كله شايل إيده منها، رجل وامرأة وكله حاش له علاقة بالحكاية دي خالص، ده موضوع بتاع ربنا. أنت تقدر تعمل كده؟ هما لما عرفوا كده بدأوا يجيبوا بقى، ودي مدخل الشيطان اهو، بدأوا يجيبوا بقى الحيوانات المنوية بتاعت الرجل وبتاع المرأة ومش عارف ايه، ويطلعوا منها بقى الأشباه والأنظار وكذا وكذا، ويعملوا الحكاية دي كلها. ده طبعا كلام فاشل وكلام فاسد وكلام فاسق، لكن انا مش هتطرق له لانه ليس مجالي، ولكن انا عايز اقول دي. يبقى دي النقطة بتاعت الولد يجي ولا البنت تيجي. طيب يبقى انا عندي الناس اربع انواع، خلف ولد وبنت ولكن قاعد يظلم بقى، يا يفضل الولد على البنت، يا إما يحرم البنات من الميراث، يا إما يحب الاثنين بس ينشغل عنهم ويقعد بقى يضلل عشانهم ويعمل كذا ويعمل كذا. دي حاجة، أدي واحد. وواحد تاني عنده البنات بيدور على الأولاد نفسه يخلف ولد، فطبعا ده أدي مسلك جامد قوي انشغال بالولد. واحد تالت عنده الولد لكن بيدور على بنت. واحد رابع عنده العقم. هنا بقى ربنا سبحانه وتعالى بين لنا في كثير من آيات القرآن أن الانشغال عن رب العباد سبحانه وتعالى وعن الطاعة والعبادة بالولد ضرب من الجهل. الانشغال عن ربنا سبحانه وتعالى بالولد ضرب من الجهل. وكذلك جعل الاعتداء في الدعاء من أجل الولد ضرب من الجهل.
ركزوا معي شوي.
في عندي حاجة اسمها اعتداء في الدعاء، ان واحد يقعد يدعي يا رب ابني هو عارف ان ابنه فاسد وفاسق وفاجر وكافر، وبالرغم انه عارف كده يحصل الكلام ده، اعتداء في الدعاء. اذا اضرب لك مثال زي واحد مثلا مسؤول كبير قوي ابنه اتحبس، ينفع؟ ينفعش، مش هينفع. لازم يجيبه، لازم يطلعه، لازم يستخلصه. مش هيبات في حاجه كده، مش هيبات في اسم شرطه، مش هيبات في كذا، مش هتحبس، مش هتعرض على النيابه، كل ده مش هيحصل. ده لا، ضربه منين؟ من الجهل، لانه اعتداء على الحقوق، ومش واخد باله هو بيعمل ايه. ما هو لو لانه ابنه مش هيدور يعمل فيه الكلام ده كله، فلما دور يعمل كده اصبح ذلك ضربه من الجهل. اضرب مثال القران الكريم حكاه في قصه سيدنا نوح. تعرفين القصه بتاع سيدنا نوح؟ ان اولاد سيدنا نوح كانوا كفره ومراته. وانا عايز اقول الحته دي مهمه قوي. الواحد لما يتجوز واحده صالحه مؤمنه تقيه هتجيب له اولاد ايه؟ صالحين. لما يتجوز واحده كافره هتجيب له اولاد ايه؟ كفر. فأولاد سيدنا نوح رضعوا كفر من أمهم فأصبحوا إيه؟ كفار، مش كده؟ طيب هنا أولاد سيدنا نوح، أولاد سيدنا نوح كانوا كفر. لما جه بقى الطوفان والحكاية وقيل والأرض والغرق والكلام ده كله، عمل السفينة وتعالوا اركبوا، ما قدرش يحكم على أولاده أن يركبوا لأنه كانوا كفر. قال لابنه تعالى، يا ابني تعالى، ما جاش. وانا عايز تاخد بالك من النقطتين دول. نادى نوح ولده لنجاته فرفض، ونادى ابراهيم ولده لهلكته عشان يذبحه فوافق. ايه الفرق؟ الام هي الفرق. دي ام عامله ازاي ودي ام عامله ازاي؟ الفرق في الام. الام فيها صلاح خلصت كل حاجه، الام عندها فساد كل حاجه انتهت خلاص. فالاصل فين؟ الام مش الاب، الاصل في الام. وذلك لما يجيني او يعرض عليا شكاوى ولاقي ان المشكله في الراجل وان الست كويسه وصالحه وخايفه على اولادها وبتاع، انا ببقى يعني حاسس ان موضوع كويس. مش كويس ان هم يكونوا مختلفين ومتضايقين، لا مش قصدي كده، لكن قصدي ان ده كويس ان الام طالما انجبت وهي صالحه، لكن الزوج يعني دماغه بقى لاسعه ولا تعبانه ولا بتاع، مش مشكله دي ما دام هي صالحه فاكيد هتنتج للمجتمع ناس صالحين، وده شيء كويس، يعني شيء مش وحش، ده شيء كويس. ودي ابتلاءات يعني ايها الكرام والكريمات، ده ابتلاء من الله سبحانه وتعالى. واحده جوزها كده ولا بتاع ولا معذبه ولا بتاع، كل ده ابتلاءات، لان الدنيا كلها ابتلاءات. فانسان يصبر ويتحمل والله سبحانه وتعالى يوفقنا واياكم لما في صلاح الامر في الدنيا والاخره. سيدنا نوح بقى لما حصل الغرق ويبدا يشوف ابنه بيغرق نادى ربنا، قال له لا يا رب ان ابني من اهلي وان وعدك الحق وانت احكم الحاكمين. قال ابني. فسيدنا نوح ألح بقى في الدعاء، فربنا رد عليه قال له يا نوح انه ليس من اهلك، انه عمل غير صالح. ليه وقفتين؟ الوقفه الاولانيه بعض الجهله، اصحاب الجهل المركب اللي هم ما بيفهموش اصلا لا في اللغه العربيه ولا في الانجليزيه، لا فاهمين لا دي ولا دي، قالوا ايه؟ قالوا ان ربنا بيقول في القران لنوح يا نوح انه ليس من اهلك، يبقى كده الولد ده ابن زنا. دول عالم بقى ايه، حاسين ان هم فهامه يعني، عالم بتفهم دماغهم بقى حاجه قنبله يعني، مطلعين حاجات بقى في القران وبيقول لك ان القران دي ابن نبي ومراته كانت زانية. يا لهوي حاجه بقى يعني، مش فاهمين وهو ما يفهموش، ودولك لما يجوا يفهموا هيكون الايام قربت تقوم يعني خلاص، مش حتى لو فهموا مش هينفع. جيبوا الايه الثانيه اقول لكم عليها اللي هي بتقول، يقول لك وعندنا دليل قوي من الايات بقى اقوى من كده. ايه الدليل اللي عندكم؟ قال لك وضرب الله مثلا للذين امنوا امراه نوح وامراه لوط كانتا تحت عبدين صالحين من عبادنا فخانتاهما. عندهم دليل قوي، خلاص سلمنا لهم احنا بقى. لا ما هو انتوا هتفضلوا برضو جهله كده على طول، يعني اللي بيقولوا كده هيفضلوا برضو. ده بقى ضرب اكبر من الجهل، ضرب اكبر من الجهل. ليه؟ لان لو كانت الخيانه خيانه معاشره ازواج، كيف يقبل الله على الانبياء ان يعطيهم زوجات مثل هذا النوع؟ ينفع؟ مش ينفع. وما المقصود بالخيانه ايه؟ المقصود بالخيانه خيانه العقيده، خيانه العقيده. قالت له رساله وقال لا يا زوجتي انا بقيت نبي وربنا بيوحي الي وكذا ومعايا المعجزه ومعايا كذا، تخونه في عقيدته يعني لا توافقه، مش كده ولا ايه؟ في آية تانية بقى تدينا السند لكده، لما يقول ربنا يا الذين آمنوا إنما المشركون نجس. نجس فين؟ طب هم بيستحموا أحسن مننا، واخترعوا برفان يحطوه يقعد عليه بشهر يعرق تعرق يعفن ينتن برضه ريحته حلوة، هو الشخص يبقى ريحته حلوة برضه. قال لا يعني يبقى حاجة نظيفة إيه؟ يبقى فين النجاسة؟ لم يكن المراد بالنجاسة نجاسة الجسم، إنما كان المراد نجس في العقيدة. فلا يقربوا المسجد الحرام لان عندهم نجاسه في العقيده. فهمناها ولا لسه؟ ادي حاجه. فسيدنا نوح قال يا رب ان ابني من اهلي وان وعدك الحق وانت احكم الحاكم. قال له لا يا نوح انه ليس من اهلك، انه عمل غير صالح. هنا بقى في قراءه بتقول انه عامل غير صالح، انه عامل غير صالح، يعني عمل غير صالح. والانبياء ما ينفعش حد يركب نعاهم في السفينه ولا ياخد النجاه الا اذا كانت اعمالهم صالحه. فهمناها ولا لا؟ انا عايز اجيب الشاهد من دي كله ايه؟ الايه بقى ربنا عبر عن ان الاعتداء في الدعاء وعشان يطلب كذا ويقول كذا عبر عنه بالجهل. لما قال ايه؟ لما قال له يا نوح انه ليس من اهلك، انه عمل غير صالح، فلا تسالني ما ليس لك به علم، اني اعظك ان تكون من الجاهلين. قال ربي اني اعوذ بك ان اسالك ما ليس لي به علم، والا تغفر لي وترحمني اكن من الجاهلين. قال يا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك وعلى امم ممن معك. يبقى خلي بالنا من الحكايه دي. طيب سيدنا نوح ابنه مشرك، طب ازاي يبقى ابنه كافر وهو راجل معادي؟ ايه المشكله؟ ده موضوع مش بتاعنا احنا خالص، التقسيمات دي ما هياش بتاعتنا، دي قصه تانية. حتى النبي عليه الصلاه والسلام لما كان في غزوه احد وبعدين ضربوه وبعدين قاعد يمسح الدم عن وشه يقول يعني لن يفلح قوم ايه عملوا ايه فعلوا بنبيهم هكذا. فربنا راح عاتبه فقال له لا لا انت بتقول لن يفلح انت بتدعي لهم بعدم الفلاح طب ده كلام لا ما ينفعش امال ايه قال له ليس لك من الامر شيء
مش موضوعك انت بقى
او يعذبهم او يتوب عليهم فانهم ايه ظالمون انت مش دعوه هم ظالمين مالكش انت دعوه انت دعينهم بالهدايه كده بس قول يا رب يديهم وكذا. احبتنا في الله انتهى وقت البرنامج ونلقاكم ان شاء الله تبارك وتعالى غدا مع نوع جديد من انواع الحرص المذموم التي وبثت من مسالك الشيطان ونلقاكم على خير ان شاء الله تبارك وتعالى ولكم مني اطيب التمنيات سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.